يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة وصلت للبرنامج من المستمع فاء واو زاي. أنا شاب ملتزم والحمد لله، خطبت فتاة يتيمة الأبوين امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، إلى آخر الحديث. سؤالي: هل زواجي بتلك الفتاة اليتيمة أكون قد كفلت يتيما امتثالا للحديث المذكور؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: العقود في الشريعة تنقسم باعتبارات متعددة ومختلفة، والتقسيم الذي يناسب هذا السؤال هو أن العقود ثلاثة أقسام. القسم الأول: عقد تمليك للرقبة، يعني للثمن والمثمن، مثل عقد البيع، وعقد تمليك انتفاع، وعقد تمليك انتفاع، وهو عقد الزواج. وهكذا العقود التي يشترط فيها أن ينتفع الشخص بالمعقود عليه، ينتفع به في نفسه، مثل الوصية ومثل الوقف وما إلى ذلك. والقسم الثالث: عقد على تمليك المنفعة، مثل عقد الإجارة، فعقد الإجارة تمليك منفعة. العقد على الرقبة يجوز للإنسان أنه إذا اشترى الشيء يبيعه، والثمن يشتري به، وعقد المنفعة يجوز للإنسان إذا استأجر بيتا مثلا له أن يؤجره، إلا إذا اشترط عليه أن ينتفع به فقط، ما يعني ما يؤجره. وعقد الانتفاع مثل عقد النكاح. عقد النكاح فيه انتفاع، ومقابل هذا الانتفاع المهر الذي يقدمه الشخص، هذا من جهة، ومن جهة ثانية الحقوق الزوجية المترتبة على هذا العقد بالنسبة لما يجب على الرجل للمرأة من نفقة وكسوة وسكنى. هذه النفقة وهذه الكسوة والسكنى، بما أنها واجبة على الشخص بسبب عقد النكاح، كيف تحول إلى كفالة يتيم، لأن كفالة اليتيم ليس لها مقابل إلا الأجر من الله جل وعلا. أما هذا الإنفاق الذي ينفقه الرجل على الزوجة فهو في مقابل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول بأنه هذه الفترة، يقول هل يجوز لي أن أتصل بها عن طريق الهاتف الجوال أثناء فترة الخطوبة مع علم إخوتها بذلك؟
الجواب هي محرمة عليك قبل العقد عليها، وفيه بعض النساء تسأل عن ما يحصل من بعض الرجال نتيجة هذا الاتصال قبل الخطوبة، فبعضهن تسأل تقول استدرجني في الكلام إلى درجة أنني خرجت معه وفعل فيها الفاحشة، ثم بعد ذلك تخلى عن الزواج بها. ومن قواعد هذه الشريعة قاعدة سد الذرائع، فبإمكانك أن تعقد عليها، وإذا عقدت عليها اتفق أنت وياها وأنه موضوع الزواج، ولا تكلمها قبل العقد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول ما حكم طلب العلم بالنسبة إلى كل من المدرسة ومديرة إدارة التحفيظ والمتصدرة في المجالس التي يلجأ إليها الناس في سؤالهم، مع أن العامة تميل إلى طلب الفتوى والعلم من المتصدر لاعتقادهم أن لديه علم؟
الجواب يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالواجب على الشخص أن يتعلم العلوم التي أوجبها الشارع عليه، مثل ما يتعلق بالتوحيد وأمور والإيمان، وكذلك من ناحية الطهارة والصلاة والزكاة إذا كان عنده مال، وكذلك أحكام صيام رمضان، وكذلك أحكام العمرة والحج إذا أراد أن يعتمر أو يحج، فيتعلم ما أوجب الله عليه. وإذا كان على بينة ويقين من العلم الذي عنده تلقاه عن أهله وأراد أن ينفع به فلا بأس بذلك، فلا مانع من ذلك. أما إذا كان عنده ميول لحب الظهور وحب الكلام في أمور الشرع، وهو لا يدري هل ما تكلم به هل هو مصيب أم أنه مخطئ، فعليه أن يتوقف في ذلك. وإذا كان لا بد له من هذا، فبإمكانه أن ينظر إلى فتاوى العلماء المعتبرين، مثل فتاوى الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ ابن عثيمين، ومثل فتاوى اللجنة الدائمة، كلها مطبوعة ومتيسرة، كلها مطبوعة ومتيسرة. وبإمكانه أنه إذا سئل عن مسألة فإنه يبلغ الفتوى التي تنطبق على هذه المسألة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول بأنها مقبلة على الزواج وهناك خلاف بينها وبين أهلها في حفل الزفاف، حيث هم يريدون أن يكون هناك أغاني ورقص ونحو ذلك. تقول: أنا رافضة لأني أعلم بأن إقامة مثل هذا الأمر أيضا يجر دخول نساء لا يلبسن لباسا محتشما بحكم وجود الأغاني، بينما إذا منعت هذه الأشياء قلت الملابس السيئة، لأن اللواتي يحضرن من أجل الزفاف فقط. سؤالي، هل أنا أو أقوم بإكمال ما أنا فيه وأفعله، أم أستجيب لأهلي؟
الجواب: لا شك أن إعلان الزواج من الأمور المشروعة للتفرقة بينه وبين الزنا. الزواج مشروع والزنا محرم، وعندما يراد إعلان النكاح هذا الإعلان قد يقترح بعض الأمور التي يراد إيقاعها سابقة له أو مقترنة به، أو مثل ما يحصل في حفلات، مثلا زيارة المرأة لأهلها بعد الزواج. هذه الأمور التي يراد إيقاعها لا بد من النظر فيها. فإذا كانت هذه الأمور مشروعة فلا مانع من ذلك، أما إذا كانت محرمة فليس لأحد حق أن يحرم ما أحل الله أو أن يحلل ما حرم الله جل وعلا. وبناء على ذلك فأنت عليك المضي فيما أنت فيه، ولا تستجيبي لأهلك إذا كانوا يقترحون أمورا محرمة، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال بعث واحد المستمعين يسأل عن السنة الراتبة التي قبل الصلاة، هل يصح أن يصليها في البيت؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. فأنت تصلي الراتبة سواء كانت قبلية أو كانت بعدية، فإن الظهر تصلي 4 ركعات في البيت، وإذا دخلت المسجد تصلي 2 ركعتين تحية المسجد، و4 ركعات بعد صلاة الظهر تصليها أيضا في البيت. أما بالنظر للعصر فليست له راتبة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات. فأنت عندما تصلي 4 ركعات في البيت تكون قد عملت بهذا الحديث. وهكذا بالنظر للركعتين اللتين بعد الوضوء، فإن توضأت وأنت عند المسجد تصليها في المسجد، وإن توضأت وأنت في البيت فإنك تصليها في البيت. وأما بالنظر للمغرب فإذا دخلت تصلي تحية المسجد، وبعد الصلاة تصلي الراتبة وهي 2 ركعات تصليهما في البيت. وهكذا بالنظر للعشاء، الراتبة 2 ركعات تصليهما بعدها في البيت، والفجر 2 ركعات قبلها تصليهما في البيت، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل بعث بسؤال طويل حول قضية بين والدته وأخيه، قدم من السفر إلى والدته بعد غياب، قال: لي أخ يكبرني سنا موجود هنا عند والدتي، ولها ما يقارب 1 شهر ولم يحضر لزيارتها، كنت أعتقد أنه يقوم بحقوقها، هناك تفريط منه ومن أبنائه فهم لا يأتون إليها، عندما أتخاطب معها تقول لي: دعه هذا أخوك الأكبر ولا تغضبه، وينطلق هذا الكلام منها من قلبها الرحيم. يقول بأنه رفض أن تذهب والدته إلى أخي هذا، وقال: هو عليه الواجب أن يأتيك، هل علي إثم في منع والدتي أن تذهب إليه من أجل إجباره لزيارتها والإحسان إليها؟
الجواب: لا شك أن للوالد وللوالدة حق على الولد، والله جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالشخص يتعامل مع أمه ويتعامل مع أبيه ولو كان كافرين، ولكن يتعامل مع كل واحد منهما بما يناسبه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بمعنى أن البر الذي تفعله لوالدك تفعله لوالدتك، هذا دين منك، وهو في واقع الأمر هذا وفاء دين عليك بالنسبة لهم، وأولادك سيبرونك. أما إذا حصل العقوق منك فانتظر العقوق من أولادك لك، ولا تستغرب هذا العقوق. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا عمر، يأتيكم وفد من أهل اليمن معهم أويس القرني، له والدة هو بها بار، فإن استطعت أن يستغفر له والدة هو بها بار لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وتولى عمر الخلافة جاء وفد اليمن وكان معهم أويس، فسأل عمر رضي الله عنه أمير الوفد عن أويس فدله عليه، فقال عمر لأويس، يعني ذكر له وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: أريد أن تستغفر لي. فاستغفر له. فالمقصود أن الإنسان يجني ثمار عقوقه أو يجني ثمار بره، هذا من جانب. ومن جانب آخر، أنت ليس لك الحق في التدخل بين أمك وبين أخيك، فإذا كانت ترغب الذهاب إليه تذهب إليه، وإذا كان مقصرا في حقها، والله يعلم أن هذا التقصير الذي حصل منه أنه تقصير فيما أوجب الله لها عليه، فيكون هذا من باب العقوق من لها، والله هو الذي يحاسبه على ذلك ولست أنت الذي تحاسبه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال بعثه أحد المستمعين، يقول: أرجو منكم التكرم بالإجابة على سؤالي، هل يجوز الكذب على صاحب العمارة المؤجرة من قبل المستأجر بحجة التخلص منه في دفع الأجار وتأخيره شهر فقط؟
الجواب: الأصل في الكذب أنه غير مشروع، الأصل في الكذب أنه غير مشروع، لأنه إخبار بخلاف الواقع، وهذا الإخبار متعمد، وهذا الإخبار متعمد، وبناء على هذا الأصل فلا يجوز لك أن تكذب فيما ذكرته، لكن الإنسان يكذب لإصلاح ذات البين، وكذلك في الجهاد، وكذلك المرأة يعني بالنسبة للزوج مع المرأة، لكن لا يكون الكذب في تحليل حرام ولا في لا في تحليل حرام ولا في تحريم حلال، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. مسألة كثيرة حول حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. هذا يسأل عن حكم قراءة الصلاة الفاتحة في الصلاة الجهرية، وآخر يقول قد أسهو في قراءتها، فهل إذا سلم الإمام أقوم بإعادة الركعة؟
الجواب: قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت سرية هي ركن. إذا كانت الصلاة جهرية يقرأها الإمام جهرا، وإذا كانت سرية يقرأها سرا. وبالنسبة للمأموم، إذا كانت الصلاة جهرية يقرأها في سكتات الإمام، وإن تعذر عليه إكمالها في سكتات الإمام أكملها، ولو كان الإمام يقرأ وفي الصلاة السرية يجي يعني لا بد أن يقرأها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. سؤال مشابه في مسألة القراءة في السرية، يقول: إذا سهوت في الصلاة السرية فهل آتي بالركعة؟
الجواب: بما أنها ركن في حق الإمام وفي حق المأموم، فالركن ما يجبر بسجود السهو، فتكون الركعة باطلة وتأتي ببدل عنها قبل أن يسلم الإمام. إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بالركعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول بعض العلماء: إذا دافع الإنسان الرياء ولم يستطع إزالته بالكلية فلا حرج في ذلك، ما معنى هذا الكلام؟
الجواب: الإنسان يحتاج إلى النظر إلى الباعث الذي يبعثه إلى العمل الصالح أو القول الصالح أو بذل المال. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه. هذه أسباب ثلاثة باعثة على الشجاعة، على الإقدام: حمية وشجاعة، وكذلك من أجل رفع منزلته في أعين الناس. هذه ثلاثة أسباب. أي ذلك في سبيل الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا الباعث الشرعي، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني يكون الباعث على الجهاد هو رفع هذه كلمة التوحيد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليماري به العلماء، أو ليجاري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، لم يرح رائحة الجنة. فبناء على ذلك تكون هذه أسباب تجعله مثلا يطلب العلم، لكنها كلها كل هذه الأسباب باطلة. بناء على ذلك يحتاج الشخص إلى النظر في الباعث على العمل. فإذا كان الباعث على العمل يعني فيه اتجاه إلى مقصد دنيوي مثلا، أو إلى مقصد معنوي أو ما إلى ذلك، يعني ليس بمقصد شرعي، فلا بد أن يزيل هذا الشيء ويحل محله أنه يعمل العمل هذا لوجه الله جل وعلا. هذا إذا كان الرياء هو الباعث على العمل، إذا كان الرياء هو الباعث على العمل. لكن الرياء قد يعرض للعمل، وإذا عرض للإنسان من ناحية عمله فعليه أن يستبعده، لأن هذا من نزغات الشيطان، والله تعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولكن يحتاج الشخص إلى انتباه، وهو أن هذه الأمور التي تعرض له ينبغي أن يتنبه لها وألا تعوقه عن القيام بالعمل مع قصد وجه الله من جهة، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى، لأن هذين الركنين لا بد منهما في العمل من أجل أن يكون مقبولا، ومن أجل أن يثاب عليه الشخص. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. نذكركم كالمعتاد بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545. بإمكانكم أن تبعثوا أيضا بأسئلتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج لمستمعين من خارج المملكة 00966144255543، ولمستمعين من الداخل 01442-5543. برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة وصلت للبرنامج من المستمع فاء واو زاي: أنا شاب ملتزم والحمد لله، خطبت فتاة يتيمة الأبوين امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، إلى آخر الحديث. سؤالي: هل زواجي بتلك الفتاة اليتيمة أكون قد كفلت يتيما امتثالا للحديث المذكور؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: العقود في الشريعة تنقسم باعتبارات متعددة ومختلفة، والتقسيم الذي يناسب هذا السؤال هو أن العقود ثلاثة أقسام: القسم الأول عقد تمليك للرقبة، يعني للثمن والمثمن، مثل عقد البيع، وعقد تمليك انتفاع، وعقد تمليك انتفاع، وهو عقد الزواج. وهكذا العقود التي يشترط فيها أن ينتفع الشخص بالمعقود عليه، ينتفع به في نفسه، مثل الوصية ومثل الوقف وما إلى ذلك. والقسم الثالث عقد على تمليك المنفعة، مثل عقد الإجارة، فعقد الإجارة تمليك منفعة. العقد على الرقبة يجوز للإنسان أنه إذا اشترى الشيء يبيعه، والثمن يشتري به. وعقد المنفعة يجوز للإنسان إذا استأجر بيتا مثلا، له أن يؤجره إلا إذا اشترط عليه أن ينتفع به فقط، ما يؤجره. وعقد الانتفاع مثل عقد النكاح، عقد النكاح فيه انتفاع، ومقابل هذا الانتفاع المهر الذي يقدمه الشخص، هذا من جهة، ومن جهة ثانية الحقوق الزوجية المترتبة على هذا العقد بالنسبة لما يجب على الرجل للمرأة من نفقة وكسوة وسكنى. هذه النفقة وهذه الكسوة والسكنى، بما أنها واجبة على الشخص بسبب عقد النكاح، كيف تحول إلى كفالة يتيم؟ لأن كفالة اليتيم ليس لها مقابل إلا الأجر من الله جل وعلا. أما هذا الإنفاق الذي ينفقه الرجل على الزوجة فهو في مقابل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول بأنه هذه الفترة، يقول هل يجوز لي أن أتصل بها عن طريق الهاتف الجوال أثناء فترة الخطوبة مع علم إخوتها بذلك؟
الجواب هي محرمة عليك قبل العقد عليها، وفيه بعض النساء تسأل عن ما يحصل من بعض الرجال نتيجة هذا الاتصال قبل الخطوبة، فبعضهن تسأل تقول استدرجني في الكلام إلى درجة أنني خرجت معه وفعل فيها الفاحشة، ثم بعد ذلك تخلى عن الزواج بها. ومن قواعد هذه الشريعة قاعدة سد الذرائع، فبإمكانك أن تعقد عليها، وإذا عقدت عليها اتفق أنت وياها وأنه الموضوع الزواج، ولا تكلمها قبل العقد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول ما حكم طلب العلم بالنسبة إلى كل من المدرسة ومديرة إدارة التحفيظ والمتصدرة في المجالس التي يلجأ إليها الناس في سؤالهم، مع أن العامة تميل إلى طلب الفتوى والعلم من المتصدر لاعتقادهم أن لديه علم؟
الجواب يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالواجب على الشخص أن يتعلم العلوم التي أوجبها الشارع عليه فيما يتعلق بالتوحيد وأمور والإيمان، وكذلك من ناحية الطهارة والصلاة والزكاة إذا كان عنده مال، وكذلك أحكام صيام رمضان، وكذلك أحكام العمرة والحج إذا أراد أن يعتمر أو يحج، فيتعلم ما أوجب الله عليه. وإذا كان على بينة ويقين من العلم الذي عنده تلقاه عن أهله وأراد أن ينفع به فلا بأس بذلك، فلا مانع من ذلك. أما إذا كان عنده ميول لحب الظهور وحب الكلام في أمور الشرع وهو لا يدري هل ما تكلم به هل هو مصيب أم أنه مخطئ، فعليه أن يتوقف في ذلك. وإذا كان لا بد له من هذا فبإمكانه أن ينظر إلى فتاوى العلماء المعتبرين، مثل فتاوى الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين، ومثل فتاوى اللجنة الدائمة، كلها مطبوعة ومتيسرة، كلها مطبوعة ومتيسرة. وبإمكانه أنه إذا سئل عن مسألة فإنه يبلغ الفتوى التي تنطبق على هذه المسألة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول بأنها مقبلة على الزواج وهناك خلاف بينها وبين أهلها في حفل الزفاف، حيث هم يريدون أن يكون هناك أغاني ورقص ونحو ذلك. تقول أنا رافضة لأني أعلم بأن إقامة مثل هذا الأمر أيضا يجر دخول نساء لا يلبسن لباسا محتشما بحكم وجود الأغاني، بينما إذا منعت هذه الأشياء قلت الملابس السيئة لأن اللواتي يحضرن من أجل الزفاف فقط. سؤالي هل أنا أو أقوم بإكمال ما أنا فيه وأفعله أم أستجيب لأهلي؟
الجواب لا شك أن إعلان الزواج من الأمور المشروعة للتفرقة بينه وبين الزنا. الزواج مشروع والزنا محرم. وعندما يراد إعلان النكاح هذا الإعلان قد يقترح بعض الأمور التي يراد إيقاعها سابقة له أو مقترنة به، أو مثل ما يحصل في حفلات مثلا زيارة المرأة لأهلها بعد الزواج. هذه الأمور التي يراد إيقاعها لا بد من النظر فيها، فإذا كانت هذه الأمور مشروعة فلا مانع من ذلك، أما إذا كانت محرمة فليس لأحد حق أن يحرم ما أحل الله أو أن يحلل ما حرم الله جل وعلا. وبناء على ذلك فأنت عليك المضي فيما أنت فيه، ولا تستجيبي لأهلك إذا كانوا يقترحون أمورا محرمة، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال بعثه أحد المستمعين يسأل عن السنة الراتبة التي قبل الصلاة، هل يصح أن يصليها في البيت؟
الجواب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، فأنت تصلي الراتبة سواء كانت قبلية أو كانت بعدية، فإن الظهر تصلي 4 ركعات في البيت، وإذا دخلت المسجد تصلي 2 ركعات تحية المسجد، و4 ركعات بعد الصلاة بعد صلاة الظهر تصليها أيضا في البيت. أما بالنظر للعصر فليست له راتبة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات. فأنت عندما تصلي 4 ركعات في البيت تكون قد عملت بهذا الحديث. وهكذا بالنظر للركعتين اللتين بعد الوضوء، فإن توضأت وأنت عند المسجد تصليها في المسجد، وإن توضأت وأنت في البيت فإنك تصليها في البيت. وأما بالنظر للمغرب فإذا دخلت تصلي تحية المسجد، وبعد الصلاة تصلي الراتبة وهي 2 ركعات تصليهما في البيت. وهكذا بالنظر للعشاء، الراتبة 2 ركعات تصليهما بعدها في البيت، والفجر 2 ركعات قبلها تصليهما في البيت، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل بعث بسؤال طويل حول قضية بين والدته وأخيه، قدم من السفر إلى والدته بعد غياب. قال لي: أخ يكبرني سنا موجود هنا عند والدتي ولها ما يقارب 1 شهر ولم يحضر لزيارتها، كنت أعتقد أنه يقوم بحقوقها، هناك تفريط منه ومن أبنائه فهم لا يأتون إليها، عندما أتخاطب معها تقول لي: دعه هذا أخوك الأكبر ولا تغضبه، وينطلق هذا الكلام منها من قلبها الرحيم. يقول بأنه رفض أن تذهب والدته إلى أخي هذا، وقال: هو عليه الواجب أن يأتيك، هل علي إثم في منع والدتي أن تذهب إليه من أجل إجباره لزيارتها والإحسان إليها؟
الجواب: لا شك أن للوالد وللوالدة حق على الولد، والله جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالشخص يتعامل مع أمه ويتعامل مع أبيه ولو كان كافرين، ولكن يتعامل مع كل واحد منهما بما يناسبه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بمعنى أن البر الذي تفعله لوالدك تفعله لوالدتك هذا دين منك، وهو في واقع الأمر هذا وفاء دين عليك بالنسبة لهم، وأولادك سيبرونك. أما إذا حصل العقوق منك فانتظر العقوق من أولادك لك ولا تستغرب هذا العقوق. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا عمر، يأتيكم وفد من أهل اليمن معهم أويس القرني له والدة هو بها بار، فإن استطعت أن يستغفر له والدة هو بها بار لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وتولى عمر الخلافة جاء وفد اليمن وكان معهم أويس، فسأل عمر رضي الله عنه أمير الوفد عن أويس فدله عليه، فقال عمر لأويس، يعني ذكر له وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له أريد أن تستغفر لي، فاستغفر له. فالمقصود أن الإنسان يجني ثمار عقوقه أو يجني ثمار بره، هذا من جانب. ومن جانب آخر أنت ليس لك الحق في التدخل بين أمك وبين أخيك، فإذا كانت ترغب الذهاب إليه تذهب إليه، وإذا كان مقصرا في حقها، والله يعلم أن هذا التقصير الذي حصل منه أنه تقصير فيما أوجب الله لها عليه، فيكون هذا من باب العقوق من لها، والله هو الذي يحاسبه على ذلك ولست أنت الذي تحاسبه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال بعثه أحد المستمعين، يقول أرجو منكم التكرم بالإجابة على سؤالي، هل يجوز الكذب على صاحب العمارة المؤجرة من قبل المستأجر بحجة التخلص منه في دفع الأجار وتأخيره شهر فقط؟
الجواب: الأصل في الكذب أنه غير مشروع. الأصل في الكذب أنه غير مشروع، لأنه إخبار بخلاف الواقع، وهذا الإخبار متعمد، وهذا الإخبار متعمد، وبناء على هذا الأصل فلا يجوز لك أن تكذب فيما ذكرته. لكن الإنسان يكذب لإصلاح ذات البين، وكذلك في الجهاد، وكذلك المرأة، يعني بالنسبة للزوج مع المرأة، لكن لا يكون الكذب في تحليل حرام ولا في تحليل حرام ولا في تحريم حلال، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. مسألة كثيرة حول حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، هذا يسأل عن حكم قراءة الصلاة الفاتحة في الصلاة الجهرية، وآخر يقول قد أسهو في قراءتها، فهل إذا سلم الإمام أقوم بإعادة الركعة؟
الجواب: قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت سرية هي ركن. إذا كانت الصلاة جهرية يقرأها الإمام جهرا، وإذا كانت سرية يقرأها سرا. وبالنسبة للمأموم، إذا كانت الصلاة جهرية يقرأها في سكتات الإمام، وإن تعذر عليه إكمالها في سكتات الإمام أكملها ولو كان الإمام يقرأ، ولو كان الإمام يقرأ. وفي الصلاة السرية يجي يعني لا بد أن يقرأها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. سؤال مشابه في مسألة القراءة في السرية، يقول إذا سهوت في الصلاة السرية فهل آتي بالركعة؟
الجواب: بما أنها ركن في حق الإمام وفي حق المأموم، فالركن ما يجبر بسجود السهو، فتكون الركعة باطلة وتأتي ببدل عنها قبل أن يسلم الإمام. إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بالركعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول بعض العلماء إذا دافع الإنسان الرياء ولم يستطع إزالته بالكلية فلا حرج في ذلك. ما معنى هذا الكلام؟
الجواب: الإنسان يحتاج إلى النظر إلى الباعث الذي يبعثه إلى العمل الصالح أو القول الصالح أو بذل المال. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه، هذه أسباب ثلاثة باعثة على الشجاعة، على الإقدام: حمية وشجاعة، وكذلك من أجل رفع منزلته في أعين الناس، هذه ثلاثة أسباب. أي ذلك في سبيل الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا الباعث الشرعي، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني يكون الباعث على الجهاد هو رفع هذه كلمة التوحيد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليماري به العلماء أو ليجاري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة. فبناء على ذلك تكون هذه أسباب تجعله مثلا يطلب العلم، لكنها كل هذه الأسباب باطلة. بناء على ذلك يحتاج الشخص إلى النظر في الباعث على العمل، فإذا كان الباعث على العمل يعني فيه اتجاه إلى مقصد دنيوي مثلا أو إلى مقصد معنوي أو ما إلى ذلك، يعني ليس بمقصد شرعي، فلا بد أن يزيل هذا الشيء ويحل محله أنه يعمل العمل هذا لوجه الله جل وعلا. هذا إذا كان الرياء هو الباعث على العمل، إذا كان الرياء هو الباعث على العمل. لكن الرياء قد يعرض للعمل، وإذا عرض للإنسان من ناحية عمله فعليه أن يستبعده، لأن هذا من نزغات الشيطان، والله تعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولكن يحتاج الشخص إلى انتباه، وهو أن هذه الأمور التي تعرض له ينبغي أن يتنبه لها وألا تعوقه عن القيام بالعمل مع قصد وجه الله من جهة، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى، لأن هذين الركنين لا بد منهما في العمل من أجل أن يكون مقبولا ومن أجل أن يثاب عليه الشخص، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. نذكركم كالمعتاد بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545. بإمكانكم أن تبعثوا أيضا بأسئلتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج لمستمعين من خارج المملكة 00966144255453، ولمستمعين من الداخل 01442-5543. برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.